أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه حتى ولو كان هنالك دلالة التزامية لكل من الدليلين لا تتبع الدلالة المطابقية في السقوط، وكانت الدلالة الالتزامية لدلالة مطابقية داخلة في حلبة المعارضة مع الدلالة المطابقية للدليل الآخر، إذا اللي تقدم معنا حينئذ فيما سبق حتى مع وجود هذه الدلالة الالتزامية واضح إنها لا تشفع في عدم سريان الخلل إلى سند كل من الدليلين في البحث، وبالتالي إجراء وإخضاع كل من سند الدليلين للأخبار العلاجية في البحث، وإلا لازم النقد بأنه لح نقود ما يصطلح عليه بالأخبار العلاجية ولا يبقى لها موطئ قدم أساسا. ليش؟ لأنه ما من خبرين متعارضين حتى هذا التعارض الصريح جدا هو الدلالة المطابقية، ومش بس بالدلالة المطابقية والتعارض مستوعب لتمام المدلول إلا فيك تطلع له دلالة التزامية لكل من الدلالتين المطابقيتين. فلو كانت حينئذ تلك الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في السقوط فينا نستفيد من خلالها مثلا الميلاد، يتعذر علينا إجراء الأخبار العلاجية بالنسبة للسند. ليش؟ لأنه لا يسري التعارض إلى السند والخلل السند، لأنه رح يبقى الخلل فقط وفقط على مستوى الدلالة في اللي هي الدلالة المطابقية في كل من الطرف، وهذا كما ترى. نعم، هذا الكلام لا يتم في صورة واحدة، وهي ما لو كانت الدلالة الالتزامية ليس الدلالة الالتزامية لأصل الخطاب، واضح، وإنما كانت دلالة الالتزامية لإطلاق الخطاب. إنه مرة تكون دلالة الالتزامية لأصل الخطاب، وإذا اللي كنا عم نحكي عنه. ليش؟ لأنه لا يعقل أن نجري المرجحات السندية ويسر التعارض إلى سند كل من الخطابين في البين، والحال أن الدلالة الالتزامية لكل منهما موجودة بعده وكل منهما بتدل على الملاك في المجمع في البين. فلذا كان الكلام أنه بدنا نحيد حينئذ السند ونقول بأن التعارض لا يسري له، وأن يقتصر التعارض والخلل فقط وفقط على الدلالتين من دون أن يسري إلى سند كل من الدلالتين في البين. بس هيدا بأي حدود؟ بحدود ما لو كان دلالة التزامية لأصل الخطاب، بحيث أن السند حمل بالمطابقة، يعني تحمل في البين وجاء إلينا وأثبت لنا تعبدا الدلالة المطابقية عن المعصوم عليه السلام وما يتلو تلك الدلالة المطابقية وتفرع عليها من دلالة التزامية في البين. هيدا اللي حينئذ. وأما إذا كانت الدلالة المطابق الالتزامية ليس دلالة الالتزامية لأصل الدلالة المطابقية وإنما لإطلاق حينئذ الدلالة المطابقية، وهذا ليس بعزيز في قلبك. هلأ خلنا نفترض أن الآية القرآنية ما لح يسري التعارض إلى السندي مثلا مثل أحل الله البين. لو افترضنا أن مفاد أنه إلى عدة احتمالات مرت معكم في محلها بالنسبة لحال أنه من أدلة اللزوم مثلا في البحر إمليها، خلينا ابتداء أن حل عبتشيت حينئذ الحلية في البحر بالدلالة المطابقية هي حلية البيع بإطلاق الدلالة المطابقية. تفتوا إطلاق الدلالة المطابقية على إيش بدل؟ بدل على مثلا حلية البيع ولو كان مثلا بيعا معاططيا في البيع، واضح، لأنه ما ما قالش عقد البيع أو أوفوا بالعقود، قال لا البيع. والبيع أعم من أن يكون عقدا أو أن يكون معطاة فيه البيع، أن تم تعاقد بين البائع والمشتري في البيعين، بين البيعين أو لا، أن لا يكون تم ذلك حينئذ بالمعطاة، إبراز وإنشاء هذا الالتزام لكل من الطرفين من خلال مثلا الفعل الخارجي في البيع. هيدا اللي فأصل أحل الله البيع مش هي اللي دلت على حلية المعطاة، إنما إطلاق أحل الله البيع بالمطابقة دلت على حلية البيع، بإطلاق المطابقة دلت على حلية كل حينئذ البيعات في البيع. من جملة البيعات هو بيع المعطاة، هي بيع المعطاة. عبيحكي هذا الحاكي مش بالضرورة اللي تبناه، لأنه هذا أحل الله البيع الشغل الصاري بيستدل فيها على اللزوم، واستدلالته على لزوم البيع اللي هو النظر إلى الأثار اللي ترتب على البيع، وإلا البيع ابتداء حليته أوضح من الأمس وأبين من الشمس في البيع كما مر معكم. فالنظر إلى الأثار اللي ترتب على البيع وتنمسك بإطلاقه حتى لصورة ما لو رجع أحد المتعاقدين مع عدم رضا الطرف الآخر بالنسبة لحلية التصرفات، وإذا آية اللزوم كما تقدم معكم في غير موطن بالنسبة للإستدلال على لزوم البيع بأحل الله البيع. إذا إيمولي عجل نحكي بهالشق الآخر، وهو أحل الله البيع ابتداء دل على حلية البيع بإطلاقه، بإطلاقه دل على حلية بيع المعطاة في البيع. طيب هذا الإطلاق، هذا الإطلاق له دلالة حينئذ التزامية، وهو شو؟ أنه إذا كانت الحلية للبيع إطلاق حلية البيع المعطاة، ففينا نستفيد بالملازمة ودل الالتزامية حلية المعطاة مثلا في الإيجار، حلية المعطاة مثلا في الصلح الذي ينتج نتيجة البيع، أو الصلح الذي ينتج نتيجة مثلا الإجارة في البيع. فنتمسك بالدلالة الالتزامية مش لأصل أحل الله البيع، لإطلاق أحل الله البيع. لو فرضنا الآن هذا الإطلاق دخل في حلبة المعارضة مع إطلاق دليل آخر في البيع، واضح؟ وقلنا بأن الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية لأصل الخطاب أو لإطلاق الخطاب لا تكون تابعة للدلالة المطابقية في السقوط، مش إذا كانت لأصل الخطاب لا تكون تابعة، أما لإطلاق الخطاب تكون تابعة. لا، على كلا التقديرين ما أرشد وما دل على القول بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للمطابقية في السقوط، سواء كانت دلالة التزامية لأصل الخطاب أو لإطلاق الخطاب في البيع. لو إطلاق الخطاب دخل في حالة المعارضة مع دليل آخر وسقط حينئذ بالمعارضة والتكاذب والتنافي، وقلنا الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في السقوط في البيع، فقطع وجزم الدلالة الالتزامية حينئذ سوف تبقى، ومش بحاجة، التفتوا، مش بحاجة إلى السند. ليش؟ لأنه هي الدلالة الالتزامية لإطلاق الخطاب مش دلالة الالتزامية لأصل الخطاب، يعني السند أساسا موجود، السند أساسا يعني وهذا مر معكم أنه التعارض إذا كان بين إطلاقي خطابين ومش بين أصل الخطابين في البيت لا يصل التعارض بوجه إلى السند في البيع، وهذه نكتة حينئذ حتى في العموم من واجب، حيث لا يكون التعارض مستوعب أنه لا يصل التعارض إلى السند، وإنما يكون الخلل على مستوى الدلالة فلا يسري حينئذ إلى السند في البيع. كذلك الحال هنا، لو دخل الملزوم اللي هو الدلالة المطابقية، لكن الدلالة المطابقية مو لأصل أحل الله البيع إنما للإطلاق في البيع، هذا الإطلاق دخل في حالة المعارضة مع إطلاق آخر، هذا لا يعني في المقام أن الدلالة الالتزامية هنا، لأن اللي حمل الدلالة الالتزامية مش الإطلاق الخطاب، إنما أصل حينئذ الخطاب، وأصل الخطاب لم يدخل في حالة المعارضة، فبتبقى هم الدلالة الالتزامية يمكن حينئذ الأخذ بها. هذه مورد استثناء كثير مهم ولفت في محلها في البقاء. نعم هذا اللي بدنا نلتفت، أن يكون من رأس الراوي وقت اللي نقل أي روي، مش عودا على بدءه، يقولي أنه دلالة التزامية لإطلاق خطاب أو لأصل خطاب عودا على بدء في البيع. لو كان الراوي ابتداء مشاهدا بشهادة واحدة اللي هي عبارة عن المدلول المطابقي وما يتفرع على لوازم هذا المدلول المطابقي في قلبه، إنما له شهادتان في أمر: الشهادة الأولى بالمدلول المطابقي، والشهادة الثانية بالمدلول الالتزامي في قلبه، بحيث أن الدلالة الالتزامية كانت متفرعة على الدلالة المطابقية في أصل حينئذ الحجية، ولم تكن متفرعة في السقوط، لكن من دون أن تكون الدلالة الالتزامية مديونة للدلالة المطابقية في من دون أن تكون الدلالة الالتزامية مديونة للدلالة المطابقية في اللي حاملها نبدأ. يعني أنت ما بيكفي أنك عند دلالة بدك شيء يشهد لك بأن هذه الدلالة الالتزامية صدرت عن المعصوم في قلبه. فلو الراوي شهد بالشهادتين، شهد ابتداء بالمدلول المطابقي وشهد ثانية بالمدلول الالتزامي، بحيث لم يكن المدلول الالتزامي مديونا لسند حينئذ المدلول المطابقي، وإنما مديون لسند خاص فيه. هون إذا حصل المعارضة على مستوى المدلول المطابقي، حتى لو كان بين أصل الخطابين مو بين إطلاق الخطابين في البين، سوف يختص التعارض حينئذ فقط بالنسبة إلى شهادة الراوي الإيجابية فقط على مستوى المدلول المطابقي، يعني الشهادة الأولى بالدلالة المطابقية لكل من الخطاب، وأما الدلالة الالتزامية فتبقى حينئذ بمنع. ونتيجة ذلك إذا كانت الدلالة الالتزامية عم تخبرنا عن وجود ملاك في المجمع لهذا التكليف، وهيديك وجود ملاك أيضا في المجمع هذا المقدار الذي نريد أن نصيله، لكن هذه حالة يعني حالة فيها فرادي، أو فقل ليست هي الحالة العامة. لا، لأنه ما حد بيشهد بشهادتين، شهادة على المدلول المطابقي وشهادة أخرى على المدلول الالتزامي في قلبه، إنما شهادة واحدة على المدلول المطابقي وما يتفرع على المدلول المطابقي من المدلول حينئذ التزامية بينة غير بينة إلى آخره في قلبه. أما أنه في عنا شهادتين لا، فبالتالي المدلول الالتزامي أو فقل الدلالة الالتزامية هي مديونة في وجودها لسند الدلالة المطابقية. إذا حصل الخلل في سند الدلالة المطابقية بحيث صار التعارض للسند ولم يقف على الدلالة المطابقية بحدها في البيت، إذا لح يأثر سلبا حينئذ على الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية شوي فيها كي عجلة، وإنما اللي وصلنا الدلالة الالتزامية هو سند الدلالة المطابقية. ما في عندنا سند خاص إلا بحالة هكذا، حالة نادرة وحالة استثنائية، ولن تكون ما في عندنا مجرد ما شاهد في البيان فقط، شاهد بالمدلول المطابقي وما يتفرع المدلول، أما شاهد بشهادتين واحدة بالمدلول المطابقي واحدة بالمدلول الالتزامي، أساسا يمكن صدر من الإمام صدر المدلول المطابقي فهم منه المدلول الالتزامي، أم هو صرح حينئذ بالمدلول الالتزامي الراوي، والأمر لا يكون حينئذ على هذا النحو. هذا حاصل وخلاصة ما يرتبط بالشق الثاني بمسألة أن العلاج السندي هل يسري إلى السند أو لا يسري، يعني بيصير في عندنا خلل بالسند وتعارض وتهافت على مستوى السند أو لا. التعارض فقط مقتصر على كل من الدلالتين المطابقيتين في البين، وقد تضع أن ذلك إنما يكون في صورة ما لو كان التعارض مستوعب يعني بنحو السلب والإجاب، لا فيما لو كان التعارض بنحو العموم الوجهي في البين. بعد ذلك ننتقل للحالة الثالثة، لأنه قلت لكم عندنا ثلاث مراحل: أول شيء الجمع العرفي، ثاني شيء المرجح السندي، وثالث شيء نأتي إلى حينئذ التساقط. إذا التساقط له أحد معنيين أو احتمالين في قلبه. الاحتمال الأول هو التساقط الجزئي وليس التساقط الكلي. في عنا التساقط الجزئي والكلي، يعني بيوقع بيكسر جانبه ومرات بيوقع بيطبش حاله، لا ليس الأمر كذلك، وإنما التساقط الجزئي هو أنه يتساقط بمقدار مثلا المدلول المطابقي حينئذ في قلبه، وأما بالنسبة لنفي الثالث ما بيتساقط. مثل مثلا على سبيل الفرض عندنا روايات مثلا صلاة الجمعة، بعضها دلت تفترض بعصر الغيبة على الوجوب، واضح، و ولو استنادا إلى الآية. املي الآية القرآن املي هلا دلالة الآية فيك تاخذها بعين الاعتبار، بس بالنسبة لسند الآية القرآنية قطعا سند قطعي في أربعين. في عندنا طائفة من الروايات دلت حتى في عصر الغيب وعدم الحضور على الوجود. في عندنا حينئذ روايات أخرى لا دلت على الحرمة وأنه هذه مختصات الإمام المعصوم عليه السلام. هذه التي دلت على الوجوب وتلك التي دلت على الحرمة في حينئذ في تعارض واضح بين المدلولين المطابقين، ولو بنحو التضاد مش بنحو السلب والإيجابي والتناقض في البين، إنما بنحو التضاد. هيدا يوجب وهيدا شو عم يحرم فيه، بس هيدا الذي أوجب هيدا اللي أوجب قطعا لا تكون مستحب، وهيدا اللي حرم قطعا لا تكون حينئذ مستحب في قلبه. فهون اثنينتهم متعارضين بس مجتمعين على نفي الثالث اللي هو نفي الاستحباب عن صلاة الجمعة في عصر الغيبة في قلبه، وإن كان كل منهما عب فيها من لأنه قال بالوجوب نفى شو الاستحباب، لأنه قال بالحرمة نفى حينئذ قال الاستحباب. نظير هون لأنه يمكن تتسجل علينا هيدي بالنسبة لبعض الطوائف بلبنان، مثلا تعشى عند الشيعي بيقول تعشى عند فلين ونيم عند المسيحي، والمسيحي تعشى عند فلين ونيم عند، فاثنينتهم متفقين انه ما بينيم عنده، وان كان هيدا بنكته وهذيك بنكته. حينئذ نظير يعني انا عم بقرب لكم عرفيه حينئذ المطلب، وليس هيدا مطلب هكذا حينئذ في الله. فهنا سقط حينئذ كل من المدلولين، بس ليس سقوطا كليا، وإنما السقوط كان سقوطا جزئيا، سقوط بمقدار الدلالة المطابقة بمقدار الوجوب والحرم، وأما السقوط بمقدار نفي الثالث لا، ما سقطوا اثنينتهم يؤخذ حينئذ بدلالتيهما بمقدار نفي الثالث اللي هو حينئذ الاستحباب في أربعه، وأما بالنسبة للوجوب والحرم لا اثنينتهم سقطوا ودخلوا في حلبة المعارضة بلا أي إشكال. هيدي اللي هو السقوط الجزئي. أما السقوط الكلي لا، علي وعلى أعدائي، يعني لا بيبقى عندنا لا بيبقى على المستوى المدلول والطابقي ولا على مستوى النفي الثالث بأي نقطة حينئذ يكون حينئذ الحكم الصحيح. هنا المسألة تختلف عنها بأي مطلب آخر. لا، لأنه أنت عندك هون في ملاك، لدينا ملاكان محرزان في قلبك، لديك ملاكان محرزان ابتداء قبل ما يدخل الخطابين والدلالتين المطابقيتين في حلبة المعارضة، كان هنالك ملكان حينئذ محرزان في قلبه. هنا لو بدك تحكي بالتساقط اللي هو شو، بأنه انتفى الوجوب واضح وانتفت حينئذ الحرمة في قلبه، ترجع حينئذ إلى شو، إلى البراء، البراء عن الوجوب والبراءة عن التأمين عن الوجوب والتأمين عن الحرم. بتعبير آخر نفي الوجوب ونفي حينئذ الحرمة في قلبه. يعني شو معنى تروح حينئذ لا مش المخالف القطعي الكلام، لا افترضنا بمثل هذه الصورة هون حينئذ بالصور العادية فيك أنت ترجع للتأمين وبالتالي بتخالف الوجوب وبتخالف حينئذ الحرم، لكن هنا تختلف عن سائر موارد التساقط الكلي مش تساقط جزئي، وهو أنه أحرز الملاكان في المجمع. إذا أحرز الملاكان في المجمع ما هو المسوغ أن تنتقل بعد تساقطهما إلى مثلا إلى عام فوقاني أو إلى أصل ينفي لك حينئذ كلا الوجوبين بكلا التكليفين بما يمثلان من مصلحة ومن مفسدة حينئذ في قلبه. بل القاعدة في مثل ذلك هو مسألة التخيير وليس مسألة حينئذ التساقط الكلي. التساقط الكلي إذا كان في عندك وجوب وحرمة وما في عندك ملاك، إذا اقتصر على وجوب وحرمة ما لم يكن عندك، أما إذا كان عندك ملاك ليش أنت بدك حينئذ هذا الملاك الطير وتستند إلى براءة لتطير، أنت عم تطير ملاكين ما عم تطير حينئذ ولو ملاك واحد، أو الطير مجرد وجوب داخل في حلقة المعارضة مع حرمة في قلبه. وهذه تأتي إن شاء الله تتمتها غدا الحمد لله رب.